como.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 22 من شهر ذي الحجة للعام 36 بعد مئة الرابعة وألف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب وهو المتروك. والثالث المنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالمتروك هو من أقسام الحديث الضعيف جدا. من أقسام الحديث الضعيف هو الحديث الضعيف جدا، وقد جاء تعريف شامل للمتروك عن شعبة رحمه الله تعالى. فقد سأل عبد الرحمن ابن مهدي، أو روى عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة أنه قيل له: كيف يعرف الذي يترك حديثه، أو من الذي يترك حديثه؟ فأجاب شعبة هذه الإجابة الجامعة، قال: إذا أكثر عن المعروفين رواية ما لا يعرف طرح حديثه. هذا أولا، إذا أكثر عن المعروفين رواية ما لا يعرف طرح حديثا. ثانيا، إذا أكثر الغلط طرح حديثا. ثالثا، إذا اتهم بالكذب طرح حديثه. رابعا، إذا روى حديثا غلطا مجتمع عليه، أي على غلطه، فلم يتهم نفسه طرح حديثه. يبقى عدد لنا شعبة رحمه الله أربعة أسباب يترتب عليها طرح حديث هذا الراوي. هذه إذا حفظتوها عرفتم المتروك. نعيدها مرة أخرى. قال شعبة لما سئل من الذي يترك حديثه، فقال: إذا أكثر عن المعروفين رواية ما لا يعرف، يعني يأتي إلى رواة مشاهير معروفين بالرواية وروايته معروفة، فروى عنهم ما لا يعرف من حديثهم، ما لم يروه عنهم الثقات من أصحابهم. فإذا أكثر هذا الراوي من رواية هذا النوع عن المشاهير المعروفين من الرواة أن يروي عنهم ما لا يعرف من حديثهم، هذه علامة على أنه متروك، يعني هذه علامة على ضعفه، فتترك الرواية عنه. هذا النوع الأول، أن يكثر عن المعروفين رواية ما لا يعرف طرح حديثه. ثانيا، قال: إذا أكثر الغلط، يعني إذا كثر غلطه في رواية الحديث، فهذه الكثرة توجب ترك حديثه. ثالثا، إذا اتهم بالكذب، يعني أن يعرف بالكذب في حديث الناس، فهذه تهمة تجعلنا نحذر منه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرجل معروفا بالكذب فيما بينه وبين الناس، حديث الناس ليس في الحديث النبوي، فهذا يجعله متهما بالكذب في حديث رسول الله فيطرق بالكذب. هذا معنى التهمة بالكذب. أما الكذاب الذي عرف بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا روايته موضوعة، حديثه من قسم ليش الموضوع أو المكذوب. أما إن عرف بالكذب في حديث الناس ولكنه لم يثبت عليه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يصير متهما بالكذب ويخشى أن يكذب في حديث رسول الله، فهذا تطرق الرواية عنه، يكون من قسم ليش المطروق. طيب، رابعا إذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، يعني اجتمع علماء الحديث على أن هذا الحديث غلط ولم يتهم نفسه بالغلط، بل أصر على رواية هذا الغلط مع اجتماع العلماء على أنه غلط، على أنه غلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يترك حديثه. فهذه الأقسام الأربعة هي، أو هذه الأنواع الأربعة هي أنواع من يترك حديثه المتروك. وهذا الأثر قد أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمته على الجرح والتعديل، وابن حبان في مقدمته على المجروحين، والخطيب في الكفاية، وغيرهم من طرق مختلفة عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، وهو أثر صحيح. وبلا شك المتروك روايته ضعيفة جدا، يعني هي التي تكون قبل الموضوع، فأضعف الأسانيد من في إسناده راو كذاب، ثم من كان في إسناده راو متروك. بلا شك الحديث الموضوع هو أشر أقسام الحديث الضعيف، يليه الحديث الضعيف جدا والذي يكون رويه متروكا. ولذلك عقد الحاكم في معرفة علوم الحديث فصلا في مسألة أضعف الأسانيد، فذكر عددا من الأسانيد التي يقال عنها أنها أضعف الأسانيد عن فلان أو عن أهل بلد، فيقول أضعف الأسانيد عن أبي بكر، أضعف الأسانيد عن أهل البيت وعلى رسيم علي رضي الله عنه، أضعف الأسانيد عن عمر، أضعف أسانيد المكيين، أضعف أسانيد البصريين، أضعف أسانيد الخراسانيين، أضعف أسانيد الكوفيين، وهكذا. في الغالب تجد أن هذه الأسانيد تحتوي إما على راوي كذاب أو على راوي مطروق، فهذه أضعف الأسانيد التي تحتوي على راوي كذاب أو على راوي مطروق. فعلى سبيل المثال من أضعف الأسانيد عن أنس ما يرويه أبان ابن أبي عياش عن أنس، وأبان ابن أبي عياش متروك، وهو من التراجم الأولى، وهو يعتبر الترجمة التي افتتح بها الذهبي كتابه ميزان الاعتدال بترجمة أبان بن أبي عياش. فهذا من أضعف الأسانيد عن أنس رضي الله عنه. وقد قام السيوطي في كتابه الموصوف بالبحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر، والذي شرح فيه ألفيته التي اشتهرت ألفية السيوطي، وهذا الكتاب لم يصل إلينا كاملا، وصلت إلينا أجزاء منه، حقق يعني شيئا منها أو جزءا منها بعض طلبة الجماعة الإسلامية، وطبع هذا الجزء في 4 مجلدات. فذكر السيوطي في ألفيته أضعف الأسانيد التي أشرنا إليها، يعني نظمها في ضمن الألفية، وأشار إلى أن الحاكم كما ذكرنا في علم الحديث قد ذكر أو جمع أوها هذه الأسانيد. فكان من ضمن ما ذكر من أول أسانيد كذلك عن عمر هو رواية محمد ابن القاسم ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر، يعني ينتهي الإسناد إلى عمر رضي الله عنه. فالقاسم ابن محمد محمد ابن القاسم ابن عبد الله، القاسم ابن عبد الله الذي هو الثاني في هذا الإسناد هذا متروك، القاسم ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص، وأبوه هو عبد الله ابن عمر ابن حفص ضعيف، ولذلك كان هذا الإسناد من أضعف الأسانيد عن عمر رضي الله عنه. محمد ابن القاسم ابن عبد الله ابن عمر، عمر هذا ليس عمر بن الخطاب، عمر هذا من أحفاد عمر، ابن عمر ابن حفص ابن عاصم، عاصم هذا من أولاد عمر، ابن عمر هو ابن الخطاب رضي الله عنه. فالقاسم ابن عبد الله هذا متروك الرواية، وأبوه عبد الله ابن عمر ابن حفص هذا ضعيف، هذا من أضعف الأسانيد عن عمر رضي الله عنه. وكذلك من أوهى أو أضعف الأسانيد عن ابن عباس ما يرويه أو عن كذلك أو أسانيد المكيين، ومن أول أسانيد عن ابن عباس كذلك، وما يرويه ما يروي عبد الله ابن ميمون القداح، عبد الله ابن ميمون القداح هذا متروك، يرويه عن شهاب ابن خراش عن إبراهيم ابن يزيد الخوزي، إبراهيم ابن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس، هذا أول أسانيد المكيين أي أهل مكة، عبد الله ابن ميمون القداح، من أراد أن يكتب عبد الله ابن ميمون القداح عن شهاب ابن خراش عن إبراهيم ابن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس، فعبد الله ابن ميمون القداح هذا متروك الرواية. وأما ما ذكره الحافظ بعد ذلك في تعريف المنكر، شكرا عليكم.
قال رحمه الله تعالى: والثالث المنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر غير المخالفة. وكذا الرابع والخامس: فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر.
فقد سبق تكلمنا عن المنكر وذكرنا تعريفه وبينا يعني المسائل التي تتعلق به، ولكن من باب التذكرة وزيادة الفائدة نذكر ما قاله الحافظ في النكت على ابن الصلاح في بحثه في المنكر. هذا نحن ما ذكرناه في تعريفنا للمنكر في مرة أولى. فبين الحافظ في النكت على ابن الصلاح كما في المجلد الثاني في الصفحة 52 بعد 100 في طبعة الفرقان لتحقيق شيخنا العلامة ربيع بن هادي، قال نقلا عن ابن الصلاح: وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من الحديث. يعني نحن الآن عندنا ما يسمى بالتفرد. ما معنى التفرد؟ أن يتفرد راو برواية الحديث. هنا لا يعني لا ندخل الآن في مسألة الراوي هل هو ثقة أم ضعيف، لا نتكلم عن مطلق التفرد. هناك من أهل الحديث من كان يرد الحديث بمطلق التفرد، سواء كان هذا بحكم بالنكارة أو بالشذوذ أو نحو ذلك. شوف على نفسه كلام الحافظ في التعليق على كلام ابن الصلاح.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عارض يعضده.
وكذلك قد بينا في المجلس التي تكلمنا فيه عن المنكر أن يحيى بن سعيد القطان وكذلك أبو بكر البرديجي كان من العلماء الذين يحكمون بالنكارة على تفرد الثقة إن كان لم يبلغ المرتبة التي يتحمل فيها هذا التفرد. يكون عندنا هنا هؤلاء الأئمة من المتقدمين كانوا يعتبرون تفرد الراوي وإن كان ثقة أنه أحيانا يحكم عليه بالنكارة. فمن قال هذا يحيى بن سعيد القطان أو البرديجي وأحمد والنسائي كما قال الحافظ.
وأما قول المصنف والصواب التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ، فليس في عبارته ما يفصل أحد النوعين عن الآخر. نعم هما مشتركان في كون كل منهما على قسمين، وإنما اختلافهما في مراتب الرواة. فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد لا ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ، فإن خولف من هذه ومن هذه صفته مع ذلك كان أشد من شذوذه وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط، لكنه خالف من وأرجح منه. في الثقة والضبط. فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المتعمد، وهو المتعمد في تسميته.
لا، هو المعتمد.
وهو المعتمد في تسميته.
المعتمد في تسميته. يعني كأن الحافظ الآن يريد أن يلخص كلام أئمة الحديث في تعريف الشاذ والمنكر، كانوا لخصوا في هذا الكلام هذه الفقرة. فبين أن من المتقدمين من كان يطلق الشاذ على تفرد الثقة إذا تفرد بحديث، وأن هذا الثقة إذا خالف من هو أولى منه كذلك أطلقوا على حديثه الشذوذ لأنه شذ. ثم بين أن المعتمد في تعريف الشاذ هو هذا الأخير، هذا الذي اعتمده بعد ذلك أئمة الحديث في تعريف الشاذ، أن الشاذ أن يخالف الثقة من هو أولى منه، أي من هو أوثق منه. نعم. هكذا.
وأما إذا انفرد المسلول أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضاعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث.
أيوة، يعني تفرد الضعيف بحديث ما أو رواية، فهذا يعد منكرا، هذا الذي يعبر به كثير من علماء الحديث أن فلانا هذا حديثه منكر، أو أن هذا الحديث منكر، يعنون أنه تفرد به ضعيف، سواء كان مسطورا أي مجهول الحال، أو كان سيء الحفظ، أو كان ضعيفا في بعض مشايخه دون بعض.
وإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين.
نعم، يعني إذا خالف هذا الضعيف ثقة في الرواية فهذه المخالفة تسمى نكارة، وهذا الثاني كذلك الذي اعتمده علماء الحديث بعد ذلك في تعريف المنكر، أن يخالف الضعيف من هو أوثق منه، أي يخالف الضعيف الثقة في رواية حديث ما، فهذه المخالفة تجعل الحديث أو الضعيف منكرا. هذا هو المعتمد عند علماء الحديث، أو من استقر عليه المصطلح بعد ذلك. فعلق الحافظ بعد ذلك على هذه الأقسام بقوله: فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وإن كل منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة. يعني كما ذكرت كان الحافظ لخص خلاصة كلام أئمة الحديث في الشاذ والمنكر في هذه الصفحة، وأعطى خلاصة نهائية في هذه العبارة بقوله: تبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وإن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد. نعم، يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة، يعني على قول بعض المتقدمين أن مجرد التفرد هذا يعد شذوذا أو نكارا، أو مع المخالفة، فهذه المخالفة أي مخالفة الثقة من أوثق منه، أو مخالفة الضعيف من هو أوثق منه، هذه تسمى شذوذا أو نكارا. ولكن الذي استقر عليه المصطلح هو الذي اعتبره الحافظ هنا بكلامه أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هذا يعد شاذا، هذا هو الشذوذ، وأن مخالفة الضعيف للثقة هذا يعد منكرا، هذه هي المكارة، هذا الذي استقر عليه المصطلح. ولكن الحافظ عقب بعد ذلك بنقل كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. حيث قال: وذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا. لم خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. هذه علامة الرق الذي عرفها التي عرفها الإمام مسلم أن تعرض روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ لو الحفاظ. إذا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها هذا هو المنكر، هذا يعد من رواة المنكر أو يعد حديثه منكرا. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، أي كان الغالب أنه يخالف الثقات، كان مهجور الحديث، وهذا هو المطلوب. كان مهجور ليه؟ الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. قلت، قال الحافظ، فالرواة الموصوفون بهذا هم مطروقون. وهذا القول من هل تنزل عليه على الشق الأخير من كلام الإمام مسلم الذين غلب على روايته مخالفة للثقات. وبهذا تتميز للأنواع. ثم قال بعد ذلك، فعلى هذا رواية المطروق عند مسلم تسمى منكرا، وهذا هو المختار. يعني كأن الإمام مسلما رحمه الله تعالى خلط وأدخل المنكر مع المطروق في سياق واحد، لأن بداية كلام مسلم أنه قال علامة المنكر في حديث المحدث، ثم عقب بذكر ما ذكر النوفل. فذكر أولا مخالفة الراوي للحفاظ، أنه إذا كان يخالفهم في بعض المرويات هذه علامة المكار. ثم إذا غلب على الحديث هذا قال المسلم كان مهجور الحديث، ولكن مسلما كأنه أطلق النكار على كلا النوعين. ولذلك عقب الحافظ بقوله، فعلى هذا رواية المطروق عند مسلم تسمى منكرا. هذا من باب يعني التوسع في الاصطلاح، وهذا أمره كما بينا مسألة الاصطلاح يعني واسعة، ولكن العبرة بما استقر عليه علماء الحديث مؤخرا. فالذي استقر عليه علماء الحديث أن يفصل بين المنكر ومطروق كما ذكرنا، ولكن المتقدمين كانوا أحيانا يعني يتوسعون في الاصطلاح على ما ذكرناه الآن. فالمنكر عند بعض المتقدمين يدخل فيه المطروق، وهذا الذي يفهم عبارة مسلم هنا، وهذا الذي يعني فهمه الحافظ بقوله على هذا رواية المطروق عند مسلم تسمى منكر. والذي يعنينا أن المنكر هو أن يروي الضعيف ما يخالف في غيره من الثقات، وهذا يعد حديثه منكرا، وهذا الذي استقر عليه المصطلح. ولكن المتقدمين كانوا يطلقون أحيانا على تفرد الثقة أو الصدوق أنه منكر الحديث أو أن هذه رواية منكرة، كما قال الذهبي وإن في الموقظة أن المنكر هو أن يتفرد الضعيف. ثم قال وقد تعد رواية الصدوق منكرا، أو قال وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. لا، في الأول قال المنكر أن يتفرد الضعيف، وهي عبارة الذهبي في الموقظة، وأن يتفرد الضعيف برواية. ثم قال وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. هذا عند المتقدمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.